الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال رحمه الله: هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين، قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، أمواتا أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته. ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم. يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم، ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية هي في فضل الشهداء وعظيم مكانتهم عند الله وعلي منزلتهم عنده سبحانه وتعالى. قد تقدم في سورة البقرة قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآية كما تقدم في فضل الشهداء وأنهم في حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية وأنهم منعمون وعند ربهم سبحانه وتعالى يرزقون. يقول جل وعلا: ولا تحسبن، حسبان هنا الظن، لا تحسبن أي لا تظن، لا تحسبن، قيل الحاسب النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل كل أحد، وقيل كل أحد، ولا تحسبن أيها النبي، ولا تحسبن أي كل أحد أن الشهداء أموات، لا تحسبنهم كذلك أي لا تظننهم كذلك. وفي قراءة لا يحسبن بالياء أي لا يحسبن حاسب، مثل لا يظن ظان، لا يحسبن حاسب أي لا يظن ظان أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فلا يظن أحد في الذين قتلوا في سبيل الله الذين هم الشهداء لا يظن أنهم أموات بل أحياء. وقد قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وهذا عام، فالشهداء وغيرهم باعتبار الدنيا ماتوا، باعتبار الدنيا ماتوا، وحالهم كما هو معلوم أن الشهداء المعركة يدفنون، ولو كانوا أحياء لم يموتوا باعتبار الدنيا ما صح دفنهم، لأن لا يدفن إلا الميت، فهم باعتبار الدنيا ماتوا بهذا الاعتبار، لكن لا يظن فيهم أنهم أموات الموت المطلق، بل لهم حياة أخرى، بل لهم حياة أخرى تختلف عن هذه الحياة الدنيوية، لهم حياة أخرى. ذكر شيء من وصفها في هذه الآية الكريمة، قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. قتلوا قرئت بالتخفيف والتشديد، قتلوا وقتلوا في سبيل الله، أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. المقصود بالحياة هنا أي الحياة البرزخية، لأن تعلق الروح بالجسد أنواع، ومن هذه التعلقات تعلقه به في الدنيا، وإذا قبضت الروح مات، ثم له تعلق آخر في البرزخ الذي هو بين الدنيا والآخرة القبر، ثم لها تعلق آخر في الآخرة. فالحياة هنا حياة برزخية، حياة برزخية، حياة في القبور عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون. العندية هنا عند ربهم تقتضي القرب والإكرام والإنعام وعلو المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وقوله يرزقون أي يرزقهم الله بالبناء لما لم يسمى فاعله، يرزقهم الله سبحانه وتعالى أي من نعيم الجنة، يرزقهم سبحانه وتعالى أي من نعيم الجنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ومفسر للآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهداء، قال: أرواحهم في حواصل طير خضر، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وهذه الحياة التي للشهداء ليس فيها متعلق للضلال الذين يدعون الموتى من دون الله ويسألونهم حاجاتهم، ولهذا بعض هؤلاء الضلال استدل على مخاطبته الأموات وسؤالهم من دون الله أنهم أحياء، يستدل بهذه الآية على صحة عمله، فأصبحت هذه الآية عند هؤلاء دليل على الشرك الذي يفعلونه. انظروا كيف يصل الحال ببعض الناس في ضلاله، آية في تشريف الشهداء وتعلية قدرهم عند الله وبيان منزلتهم عنده، تتحول عند هؤلاء إلى شيء يستدلون به على مخاطبة الأموات ودعائهم من دون الله وسؤالهم من دون الله. ولهذا مما يذكر وهو من جميل أيضا ما يذكر في هذا الباب، أن أحد العوام من الموحدين أهل التوحيد قال له أحد الضلال مستدلا بهذه الآية على صحة مخاطبة ودعاء أولئك، قال له الله جل وعلا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ذكرها مستدلا بها على صحة دعائهم ومناجاتهم. فقال ذاك العامي الموحد: الله جل وعلا قال يرزقون ولم يقل يرزقون، وأنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم. انظر التوحيد، قال أنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم رب العالمين. فالآية في التوحيد، الآية دليل على التوحيد ودليل على أن التوجه والقصد والالتجاء والضراعة وطلب الرزق هذا لا يلجأ فيه إلا إلى رب العالمين، إلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى لا شريك له. قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين أي في غاية الفرح وتمام السرور بما آتاهم الله من فضله، بما آتاهم الله من فضله. هذا يتناول ما آتاهم من الشهادة وشرفها، لأن الشهادة شرف، ويتخذ منكم شهداء، اتخاذ هذا واصطفاء. فما آتاهم الله من فضله يعني ما من به عليهم من الشهادة وما يترتب عليها من خيرات، وأيضا كونهم عند الله وما تتضمنه هذه من شرف وعلو منزلة وإكرام وإنعام، وأنهم يرزقون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. هذا أنواع من الفضل بما آتاهم الله من فضله، ما آتاهم الله من فضله. هذا شيء يتعلق بهم، بهؤلاء الشهداء، قال بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون أي بإخوانهم، والاستبشار فرح وسرور، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي يفرحون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، لم يلحقوا بهم أي لم يحصل لهم الشهادة مثلهم، كانوا يرجون ما يرجو أولئك لكن لم يحصل لهم ما حصل لهؤلاء. فهؤلاء الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي أن يحصل لهم مثل ما حصل، وأن يفوزوا بهذا الذي فازوا به، ليفوزوا كما فازوا ولينالوا ما نال الشهداء. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. الآن لما عاينوا فضل الشهادة والنعيم العظيم الذي فازوا به وفرحوا بذلك غاية الفرح، اتجهت أذهانهم لإخوانهم محبة، لماذا؟ محبة للخير لهم وأن يفوزوا بمثل ما فازوا، وأن ينالوا ما مثل ما نالوا. قال بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفي الخوف والحزن، هذا كله يتعلق بما يستقبل وبما ترك ومضى. فإن قوله لا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه، فليس أمامهم إلا النعيم والإكرام والفضل والخير، هذا لا خوف عليهم، كل ما يستقبلونه خير وفضل ومنه من الله جل وعلا. ولا يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، ولا أيضا على أولادهم وأهليهم، فهم في حفظ الله، فهم في حفظ الله، مثل قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل، تقدم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، ثم قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل. استبشار الأول استبشار يتعلق بإخوانهم ومحبة خير لهم ورجاء أن ينالوا ويفوزوا بمثل هذا الذي فازوا به. والاستبشار الثاني هنا استبشرون، هذا يخصهم هم، فهم في نعمة عظيمة وفي مزيد أيضا من الإنعام. قالوا يستبشرون بنعمة من الله وفضل، والنعمة هنا هي ثواب عملهم العظيم، ثواب عملهم العظيم، وفضل أي زيادة عليه، فلهم ثواب وزيادة، مثل قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهؤلاء لهم نعمة ولهم أيضا فضل، فضل لهم زيادة على الثواب، مزيد إكرام وإنعام عليهم، مزيد إكرام وإنعام عليهم. قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أي يحفظه لهم، لا يضيع أجر المؤمنين أي يحفظه لهم، لا يضيع من أجور أعمالهم شيء، بل كلها محفوظة يحفظها الله سبحانه وتعالى ويوفيهم أجورهم عليها تامة كاملة، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيعه أي يحفظه ويزيده، بل يزيده وينميه، بل يزيده وينميه، مثل ما تقدم يستبشرون بنعمة وفضل زيادة، فهو في زيادة وفي نماء. قال رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء، وهناك خلاف بين أهل العلم من المراد بهم هؤلاء الشهداء، قيل الشهداء الذين كانوا في غزوة أحد نزلت فيهم، وهذا أقرب ما يكون لأن السياق فيه، وقيل الشهداء الذين كانوا في غزوة بدر قبلها، وقيل في مؤتة، غزوة مؤتة التي قتل فيها جماعة كبيرة من القرى وحزن عليهم الصحابة، فالحاصل وكذلك الذي حصل في أحد حزن الصحابة ومر معنا شيء من ذلك. فجاءت هذه الآية تسلي المؤمنين في هؤلاء الذين فقدوهم في تلك المعارك. ومثل ما أشار في خلاف هل هم أهل بدر أو أحد أو مؤتة، ولكن القاعدة عند أهل العلم في مثل هذا معروفة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى يعني وإن كانت في أهل بدر خاصة أو في أهل أحد خاصة أو مؤتة خاصة فهي ماذا؟ عامة بعموم لفظها لكل شهيد، عامة بعموم لفظها لكل شهيد في سبيل الله، كل شهيد في سبيل الله. وقوله في سبيل الله، في سبيل الله تتضمن أمرين لا تكون الشهادة إلا بهما، الإخلاص والاتباع. الإخلاص في سبيل الله مخلصين لله يبتغون بذلك وجه الله، لأن ليس كل من يقاتل الكفار في المعركة مخلصا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية والرجل يقاتل كذا، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن الناس من يقاتل في المعركة ويبلي فيها البلاء العظيم ليقال ماذا؟ الشجاع. وهؤلاء من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في صحيح مسلم. ولهذا جاء النهي أن يقال فلان شهيد. والإمام البخاري رحمه الله بوّب في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، لكن من قتل في المعركة وأبلى فيها بلاء حسنا وظاهره لنا حسن نقول ماذا؟ نحسبه والله حسيبه من الشهداء، أو نرجو الله أنه من الشهداء، أو نسأل الله أن يكون اتخذه الله من الشهداء. لكن لا يجزم، لا يقال فلان الشهيد فلان والشهيد فلان. قال البخاري رحمه الله باب لا يقال فلان شهيد، لأن الشهادة تنبني على ماذا؟ على صحة شيء في القلب، والقلب لا يطلع عليه. لكن إذا كان الظاهر حسنا نقول نحسبه كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، أو نرجو الله أنه من الشهداء، أو نسأل الله أن يكون من الشهداء، أو نحو ذلك الذي من الكلام الذي لا يكون فيه ماذا؟ الجزم، الذي لا يكون فيه الجزم. قال وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم، تسليتهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة، هذه كلها فوائد مستفادة من الآية. فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، القصد هذا أين محله؟ القلب، ولا يطلع عليه إلا الله، ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أمواتا أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها. الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم، فهم أحياء عند ربهم كما في الآية. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء هذا خبر لمبتدا محذوف تقديره هم، بل هم أحياء، بل هم أحياء. قال الشيخ فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته. ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، العندية هنا، العندية فيها القرب وفيها الكرامة وفيها علو المنزلة ورفعة المكانة عند الله سبحانه وتعالى. والشهداء رتبتهم عليا كما في قوله سبحانه وتعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه مراتب الشهادة، مرتبة عليا من مراتب الدين. قال يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم سبحانه وتعالى. قال ومع هذا فرحين بما أتاهم الله من فضله، أي مغتبطين بذلك، قد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. عدم المنغص هذا ليس متوفر في نعيم الدنيا، أما نعيم الآخرة فهو نعيم ليس فيه ما ينغصه، أما نعيم الدنيا فلا يسلم، من ذلك. فجمع الله لهم بين نعيم البدن، بالرزق، ونعيم القلب والروح بالفرح. نعيم البدن يرزقون، ونعيم القلب فرحين، فجمع لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب بالفرح، بما آتاهم الله من فضله، فتم لهم النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون، صاروا يفكرون أيضا في إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أن يبشروا بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وأنهم سينالون ما نالوا، أي يؤملون ذلك ويرجون ذلك لإخوانهم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور، قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعيم ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. ما معنى ما لا يصل إليه سعيهم؟ يعني الزيادة هذه فضل من الله، ما لا يصل إليه سعيهم، أي هذه الزيادة هي فضل من الله، زيادة في الإكرام وزيادة في الإنعام. وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، يعني القبر. القبر يسمى برزخ لأنه في فاصل بين الدنيا والبعث والقيامة، والله جل وعلا يقول ومن ورائهم برزخ، إلى يوم يبعثون. فهذا القبر هو برزخ بين الدنيا والبعث، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالبرزخ هو هذه الفترة التي تكون بين الدنيا بعد الموت والآخرة عند البعث، هذه الفترة هي البرزخ، البرزخ الفاصل بينهما، برزخ لا يبغيان، فاصل، فهذه فاصل بين الدنيا والآخرة. قال وفي هذه الآية إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكانة عند ربهم، وهذا مستفاد من قوله بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال وفيها تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا. في سنن الترمذي وابن ماجه جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، الوجه يعرف ما فيه، أحيانا ترى صاحبك فتقول ما لي أراك حزينا، وأحيانا تقول له ما لي أراك فرحا، ولم يتكلم لكن تقرأ في وجهه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجهه شيء من ذلك، فقال ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي، وأبوه متى استشهد؟ نعم في أحد، استشهد أبي وترك عيالا ودينا، فأصبح يحمل هما عظيما، هم العيال والنفق عليهم، وهم أيضا قضاء الدين الذي على والده، الدين الذي على والدين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى، يعني بشرني. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، كلمه كفاحا، وقال: عبدي، يعني يا عبدي، تمنى علي ما تريد، تمنى علي أعطك. لاحظ هذا العبد الآن ولده في انكسار وحزن ودين على والده وعيال، وانظر والده في ماذا يبشره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، لما رأى من ماذا؟ من الفضل. قال: تحييني فأقتل فيك ثانية، هذا الذي أتمنى. قال: الرب قد سبق مني، أي القول أنهم لا يرجعون، سبق مني القول أنهم لا يرجعون. قال: أي رب، فأبلغ من ورائي، أبلغ من ورائي، أي بهذا الخير. انظر محبتهم الخير لإخوانهم، محبتهم مر معنا في الآية. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. وهذا يقوي قول من قال أنها في شهداء غزوة أحد، نزلت في شهداء غزوة أحد، لكن كما تقدم سواء كانت في شهداء غزوة أحد أو في غيرهم، فإن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة، ندب أصحابه إلى الخروج، فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله وللرسول، استجابة لله ولرسوله وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فوصلوا إلى أحمراء الأسد، وجاءهم من جاءهم وقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه، وقالوا: حسبنا الله، أي كافينا كل ما أهمنا، ونعم الوكيل، المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. فانقلبوا، أي رجعوا، بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وجاء الخبر المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا إليكم، وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة. ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل، حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم. ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة، فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليهم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن ترهيب من رهب من المشركين وقال إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله.
ثم قال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. بعد ما أصابهم القرح، ما سبق من الآيات في سياق طويل، آيات عديدة كانت كله يتعلق بغزوة أحد، وهذا يتعلق بغزوة أخرى جاءت على إثر غزوة أحد مباشرة، بعدها مباشرة، تعرف بغزوة حمراء الأسد، ويكتبت غزوة كاملة تامة ولم يحصل فيها قتال، لكن كل من خرجوا كتبت لهم غزوة كاملة تامة، وهي في اليوم الذي بعد يوم أحد مباشرة، بعد يوم أحد مباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع أن أبا سفيان عزم على الرجوع، فأمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يخرجوا معه إلى حمراء الأسد، إلى حمراء الأسد، وأمر أن لا يخرج معه إلا الذين كانوا معه في أحد، وخرج كثير منهم بدمائهم، خرجوا بدمائهم. فيثني الله عليهم في هذه الآية، هذه الاستجابة العظيمة، يعني في قرح مصاب عظيم، وقتل منهم عدد، وجراح ودماء، ويأمرهم مباشرة في اليوم التالي للخروج للقتال، وخرجوا بدون تردد مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الذين استجابوا لله والرسول. استجابوا أي لبوا نداء الله ونداء رسوله عليه الصلاة والسلام، وخرجوا في إثر المشركين إلى حمراء الأسد، إلى حمراء الأسد، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما الحالة التي خرجوا عليها؟ ما صفتها؟ قال: من بعد ما أصابهم القرح. بعد ما أصابهم القرح، القرح هذه مرت معنا، وفي قراءة القرح بالضم، أي ما أصابهم من الجراح والقتل، أصابهم من الجراح والقتل. بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وهذا فيها ثواب هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، تعرف في كتب المغازي والسير بغزوة حمراء الأسد، تجدها مباشرة بعد أحد، غزوة حمراء الأسد، وهي كتبت لهم غزوة تامة، وثبت لهم أجرها عند الله عز وجل، كما في قوله: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أجر عظيم أي ثواب جزيل مضاعف عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء جاءهم تخويف مع الشدة التي هم فيها، والدماء التي هم فيها، والحال التي هم عليها، جاءهم أيضا تخويف. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جاءهم من يخوفهم، أرسل إليهم من المشركين من يخوفهم، وأن المشركين جمعوا لكم جمعا عظيما، واستعدوا استعدادا كبيرا لاستئصالكم، أرسلوا إليهم من يخوفهم. فوصف الله حالهم لما جاءهم هذا المخوف: الذين قال لهم الناس، يعني بعض المشركين، بعض المشركين، إن الناس أي أبا سفيان ومن معه، هذا المراد بالناس هنا، إن الناس أي أبا سفيان ومعه. الناس الأولى المقصود بها من أرسل إليهم، من أرسل إليهم لتخويفهم، والناس الثانية المراد بها أبو سفيان ومن معه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يخشوهم كونوا على حذر وخافوهم، هذا التخويف، فاخشوهم لأنهم قد جمعوا لكم واستعدوا للرجوع وينوون استئصالكم، وينوون استئصالكم فاخشوهم. هذا التخويف ماذا صنع في هؤلاء أهل الإيمان والثقة بالله عز وجل، كمال الاعتماد عليه والتوكل عليه؟ قال فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا، يعني لم يصنع في قلوبهم شيء من الخوف، وما قصد بهذا المرسل إليهم أن يخافوا وأن يحصل لهم خوف ما حصل، بل زادهم ذلك إيمانا. فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا. وهذه الآية يذكرها أهل العلم في أدلة الإيمان، وأن من صفة الإيمان أنه يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وأن لزيادته أسباب، ومن أسبابه كما دلت هذه الآية الكريمة أسباب زيادة الإيمان قوة الثقة بالله وعظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن قوي الثقة بالله، عظيم التوكل بالله، لا تزيده الأحوال إلا إيمانا بالله، ويسلم يسلم من الفتن، ولا تزيده المواقف إلا زيادة إيمان. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كلمة عظيمة جدا، قالها كما جاء عن ابن عباس إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها الصحابة رضي الله عنهم لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله أي كافينا، ما أهمنا، والحسب الكافي. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده؟ فحسبنا الله أي الله كافينا، الله كافينا. وهذه الكلمة كلمة مهمة جدا، ينبغي أن تكون دائما على لسان المسلم في أمرين، أن تكون على لسان المسلم في أمرين: في طلب المحبوبات تقولها، وفي دفع المكروهات والشدائد تقولها، ليس على ما يظن أنها تقال فقط في ماذا؟ في دفع المكروهات، بل حتى في طلب المحبوبات تقولها، تقولها. تجد بعض المصنفين ويصنف علما ينفع الناس به يقول بسم الله حسبنا الله، يأتي بها في أول الكتاب حسبنا الله، يعني هي فيها طلب عون وطلب كفاية. في ماذا؟ فيما تريده من خير أو فيما تريد دفعه من شر، فيتقال في هذا وتقال في هذا. انظر في سورة التوبة، قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. هنا في مقام طلب ولا في مقام دفع؟ نعم، مقام طلب، طلب خير، حسبنا الله، هذا في مقام طلب. هناك آية جمعت المعنيين، جمعت المعنيين، جمعت أنها تقال في مقام الدفع، دفع شر أو ضر، وفي مقام طلب الخير وطلب فضل. الآية التي في سورة الزمر، قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، قل حسبي الله. في ماذا؟
في الأمرين،
في الثنتين. في ماذا؟ في الثنتين، في الدفع الضر، وفي أيضا طلب الرحمة والنعمة. قل حسبي الله في هذه وقلها في هذه، فيتقال في جلب النعمة وفي دفع الضر والبلاء، حسبنا الله ونعم الوكيل تقال في جلب النعماء وفي دفع الضر والبلاء، تقال في الأمرين. وهنا الصحابة قالوها في ماذا؟ في الدفع، في دفع هذا الذي دفع شر الأعداء ودفع كيد الأعداء. ولهذا دائما تكون على اللسان لما تسمع أذن حل بإخوانك أو مصابا أو تسلطا من الأعداء، مثل لما يصنعون في غزة وفي غيرها، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يجعلها المرء على لسانه. فيها خير عظيم، هذه فيها خير عظيم. ولا يستهين الأمر، لا يستهين المرء بأمر الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم، بدعائهم وإخلاصهم. فهذه الكلمة ينبغي أن تكون على لسان المسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين نعم، وقالوا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل أي نعم من يلجأ إليه ويتوكل عليه ويفوض الأمر إليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انقلبوا أي رجعوا إلى المدينة من حمراء الأسد التي ذهبوا إليها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمسسهم سوء. أبو سفيان ومن معه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا في أثره، وألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه الخوف ومن معه، وذهبوا إلى مكة. والذي كان يخططون إليه تبددوا ذهبا، فكان هذا الخروج ألقى في قلوبهم، في قلوب المشركين الرعب. فعوملوا بنقيض قصدهم، يعني كان قصدهم استئصال وتخويف المسلمين، فصار الخوف ماذا عليهم والفرار فعلهم. الصحابة رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومن النعمة التي رجعوا بها ماذا؟ كتبت لهم غزوة تامة، كتبت لهم غزوة تامة. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هذا فيه التوحيد، بنعمة من الله وفضل، هذا كله تدبير الله، كله تدبير الله. النصر، الشهادة، الفوز، الثواب، العمل الصالح، كل هذا بتدبير الله، كل هذا بفضله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. فانقلبوا أي رجعوا إلى المدينة من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لم يحصل لهم أدنى مضرة. واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله أي سلكوا السبيل والطريق الذي ينالون به الرضوان. اتباع الرضوان هو سلوك سبيلها، السبيل التي ينال بها رضوان الله سبحانه وتعالى. واتبعوا رضوان الله، ورضوان الله جل وعلا هذا أكبر النعيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر، أكبر من النعيم الذي في الجنة، أكبر من النعيم الذي في الجنة. واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. انتبه لهذا الختم: والله ذو الفضل العظيم، حتى يحرك في قلبك هذا الذي تقرأه في هذا السياق المبارك الطمع في فضل الله وافتقارك إلى الله، وأنه لن يحصل لك شيء من الخير إلا ماذا؟ إلا ما تفضل الله به عليك، إن كنت تريد علما أو فقها في الدين أو حسن في العبادة أو حسن خاتمة أو غير ذلك، فكله بيد الله، كله بيد الله عز وجل. وفضله عظيم، وفضله عظيم. فلا تبخل على نفسك برجائه ودعائه وسؤاله وطلبه سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه جل في علاه. قال ثم نعم ثم قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذه خاصة وعامة. خاصة تتعلق بالصحابة، التخويف الذي جاءهم من بعض المشركين، وأن أبا سفيان ومن معه تهيأوا وسيرجعون إليكم لاستئصالكم إلى آخره. قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوف أولياء أي يخوفكم بأولياء، يخوفكم بأولياء، يخوفكم بأعوانه وأنصاره. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. والآية ليس فيها نهي عن الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي هذا موجود، الخوف الطبيعي يعني الآن لما يخاف الإنسان من حية أو يخاف من أسد أو سبع أو نار اشتعلت أو عدو، مثل ما جاء في الحديث: كان صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. خاف قوما فأوجس في نفسه نعم خيفة موسى، خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي ولا يضر ولا يتنافى مع الإيمان. الذي يتنافى مع الإيمان هو الخوف الذي يحدث خلل في الإيمان، الذي يحدث خلل في الإيمان، خلل في التوكل على الله سبحانه. أما الخوف الطبيعي إذا وجد ولم يزد صاحبه إلا ماذا؟ إلا توكلا ولجوءا واستعانة وفزعا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ما يضر إلا الإنسان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه. يخوفكم، يخوف أولياء أي يخوفكم بأوليائه. وبنحوه جاء عن مجاهد وقتاده وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة وسمع عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان ومن معهم المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة، قد هموا بالرجوع إلى المدينة، ندب أصحابه أي حثهم وأمرهم إلى الخروج، فخرجوا على ما بهم من الجراح، خرجوا على ما بهم من الجراح، خرجوا بدمائهم رضي الله عنهم، لأن في اليوم التالي مباشرة ليوم أحد، فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فوصلوا إلى حمراء الأسد، إلى حمراء الأسد، وجاءهم من جاءهم وقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم أي أبا سفيان ومن معه، وهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه كما قال الله: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. وقالوا حسبنا الله أي كافينا كل ما أهمنا، هذا معنى حسبنا الله، كافينا كل ما أهمنا، ونعم الوكيل أي المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. فانقلبوا أي رجعوا أي من حمراء الأسد إلى المدينة بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا جانب من المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم. وجاء جانب المشركين ماذا حصل فيه؟ قال: وجاء الخبر المشركين، جاء الخبر المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد خرجوا إليكم، وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم، في قلوب المشركين، واستمروا راجعين إلى مكة، ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل، حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على الله ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزات تامة، أجر غزات تامة. فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليهم، وهذا فضل الله عليهم. هذا معنى قوله للذين أحسنوا منهم واتقوا، أحسنوا أي في الطاعة لله، واتقوا أي المعصية، اتقوا المعصية. من المعصية لو أنه لما ندبهم الخروج امتنعوا قال نحن في دماء ولا نستطيع أو نحو ذلك. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن ترهيب من رهب من المشركين، وقال إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف بها أولياءها الذين عدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له المستجيبين لدعوته. مر معنا قريبا في أثناء قصة أحد قول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالوا في هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله. والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله، الخوف المحمود ما حجز العبد محارم الله. ولهذا يعد الخوف من الله من محركات القلوب، ومحركات القلوب مثل ما يقول ابن تيمية ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، وهي نفسها أركان التعبد القلبية، محبة الله ورجاء ثوابه والخوف من عقابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويخافون عذابه. فالخوف المحمود الذي يحجز عن المحارم، يحجز صاحبه عن الوقوع فيما حرم الله، الوقوع فيما حرم الله. ولهذا قالوا الرجاء سائق والخوف زاجر، الخوف زاجر. المحبة تسوق الإنسان إلى الخير، والرجاء يسوق الإنسان إلى الخير والصالحات، والرجاء والخوف يحجزه عن المحرمات والآثام أو التهاون أيضا بالفرائض والطاعات. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال رحمه الله: هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، أمواتا أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته. ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم. يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسان وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية هي في فضل الشهداء وعظيم مكانتهم عند الله وعلي منزلتهم عنده سبحانه وتعالى. قد تقدم في سورة البقرة قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والآية كما تقدم في فضل الشهداء وأنهم في حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية، وأنهم منعمون وعند ربهم سبحانه وتعالى يرزقون. يقول جل وعلا: ولا تحسبن. الحسبان هنا الظن، لا تحسبن أي لا تظن. لا تحسبن قيل الحاسب النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل كل أحد، وقيل كل أحد. ولا تحسبن أيها النبي، ولا تحسبن أي كل أحد أن الشهداء أموات، لا تحسبنهم كذلك أي لا تظننهم كذلك. وفي قراءة: لا يحسبن بالياء أي لا يحسبن حاسب، مثل لا يظن ظان. لا يحسبن حاسب أي لا يظن ظان أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فلا يظن أحد في الذين قتلوا في سبيل الله الذين هم الشهداء، لا يظن أنهم أموات بل أحياء. وقد قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وهذا عام. فالشهداء وغيرهم باعتبار الدنيا ماتوا، باعتبار الدنيا ماتوا، وحالهم كما هو معلوم أن الشهداء المعركة يدفنون، ولو كانوا أحياء لم يموتوا باعتبار الدنيا ما صح دفنهم، لأن لا يدفن إلا الميت. فهم باعتبار الدنيا ماتوا بهذا الاعتبار، لكن لا يظن فيهم أنهم أموات الموت المطلق، بل لهم حياة أخرى، بل لهم حياة أخرى تختلف عن هذه الحياة الدنيوية، لهم حياة أخرى. ذكر شيء من وصفها في هذه الآية الكريمة. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. قتلوا قرئت بالتخفيف والتشديد، قتلوا وقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. المقصود بالحياة هنا أي الحياة البرزخية، لأن تعلق الروح بالجسد أنواع، ومن هذه التعلقات تعلقه به في الدنيا، وإذا قبضت الروح مات، ثم له تعلق آخر في البرزخ الذي هو بين الدنيا والآخرة القبر، ثم لها تعلق آخر في الآخرة. فالحياة هنا حياة برزخية، حياة برزخية، حياة في القبور عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون. العندية هنا عند ربهم تقتضي القرب والإكرام والإنعام وعلو المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وقوله يرزقون أي يرزقهم الله بالبناء لما لم يسمى فاعله، يرزقهم الله سبحانه وتعالى أي من نعيم الجنة، يرزقهم سبحانه وتعالى أي من نعيم الجنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ومفسر للآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهداء، قال أرواحهم في حواصل طير خضر، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وهذه الحياة التي للشهداء ليس فيها متعلق للضلال الذين يدعون الموتى من دون الله ويسألونهم حاجاتهم، ولهذا بعض هؤلاء الضلال استدل على مخاطبته الأموات وسؤالهم من دون الله أنهم أحياء، استدل بهذه الآية على صحة عمله، فأصبحت هذه الآية عند هؤلاء دليل على الشرك الذي يفعلونه. انظروا كيف يصل الحال ببعض الناس في ضلاله، آية في تشريف الشهداء وتعلية قدرهم عند الله وبيان منزلتهم عنده، تتحول عند هؤلاء إلى شيء يستدلون به على مخاطبة الأموات ودعائهم من دون الله وسؤالهم من دون الله. ولهذا مما يذكر وهو من جميل أيضا ما يذكر في هذا الباب أن أحد العوام من الموحدين أهل التوحيد قال له أحد الضلال مستدلا بهذه الآية على صحة مخاطبة ودعاء أولئك، قال له الله جل وعلا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ذكرها مستدلا بها على صحة دعائهم ومناجاتهم. فقال ذاك العامي الموحد الله جل وعلا قال يرزقون ولم يقل يرزقون، وأنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم، انظر التوحيد، قال أنا لا أسألهم، أنا أسأل الذي يرزقهم رب العالمين. فالآية في التوحيد، الآية دليل على التوحيد ودليل على أن التوجه والقصد والالتجاء والضراعة وطلب الرزق هذا لا يلجأ فيه إلا إلى رب العالمين، إلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى لا شريك له. قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين أي في غاية الفرح وتمام السرور بما آتاهم الله من فضله، بما آتاهم الله من فضله، هذا يتناول ما آتاهم من الشهادة وشرفها، لأن الشهادة شرف، ويتخذ منكم شهداء، اتخاذ هذا واصطفاء. فما آتاهم الله من فضله يعني ما من به عليهم من الشهادة وما يترتب عليها من خيرات، وأيضا كونهم عند الله وما تتضمنه هذه من شرف وعلو منزلة، وإكرام وإنعام، وأنهم يرزقون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. هذا أنواع من الفضل بما آتاهم الله من فضله، ما آتاهم الله من فضله. هذا شيء يتعلق بهم، بهؤلاء الشهداء، قال بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون أي بإخوانهم، والاستبشار فرح وسرور، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يفرحون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، لم يلحقوا بهم أي لم يحصل لهم الشهادة مثلهم، كانوا يرجون ما يرجو أولئك لكن لم يحصل لهم ما حصل لهؤلاء. فهؤلاء الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي أن يحصل لهم مثل ما حصل، وأن يفوزوا بهذا الذي فازوا به، ليفوزوا كما فازوا ولينالوا ما نال الشهداء. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. الآن لما عاينوا فضل الشهادة والنعيم العظيم الذي فازوا به وفرحوا بذلك غاية الفرح، اتجهت أذهانهم لإخوانهم محبة. لماذا؟ محبة للخير لهم وأن يفوزوا بمثل ما فازوا وأن ينالوا مثل ما نالوا. قال بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفي الخوف والحزن. هذا كله يتعلق بما يستقبل وبما ترك ومضى، فإن قوله لا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه، فليس أمامهم إلا النعيم والإكرام والفضل والخير، هذا لا خوف عليهم، كل ما يستقبلونه خير وفضل ومنة من الله جل وعلا. ولا يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، ولا أيضا على أولادهم وأهليهم، فهم في حفظ الله مثل قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل، تقدم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، ثم قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل. استبشار الأول استبشار يتعلق بإخوانهم ومحبة خير لهم ورجاء أن ينالوا ويفوزوا بمثل هذا الذي فازوا به. والاستبشار الثاني هنا استبشرون، هذا يخصهم هم، فهم في نعمة عظيمة وفي مزيد أيضا من الإنعام. قالوا يستبشرون بنعمة من الله وفضل، والنعمة هنا هي ثواب عملهم العظيم، ثواب عملهم العظيم، وفضل أي زيادة عليه، فلهم ثواب وزيادة، مثل قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهؤلاء لهم نعمة ولهم أيضا فضل، لهم زيادة على الثواب، مزيد إكرام وإنعام عليهم. قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي يحفظه لهم، لا يضيع أجر المؤمنين أن يحفظه لهم، لا يضيع من أجور أعمالهم شيء، بل كلها محفوظة يحفظها الله سبحانه وتعالى ويوفيهم أجورهم عليها تامة كاملة، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيعه أن يحفظه ويزيده، بل يزيده وينميه، بل يزيده وينميه، مثل ما تقدم يستبشرون بنعمة وفضل زيادة، فهو في زيادة وفي نماء. قال رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء، وهناك خلاف بين أهل العلم من المراد بهم هؤلاء الشهداء، قيل الشهداء الذين كانوا في غزوة أحد نزلت فيهم، وهذا أقرب ما يكون لأن السياق فيه، وقيل الشهداء الذين كانوا في غزوة بدر قبلها، وقيل في مؤتة، غزوة مؤتة التي قتل فيها جماعة كبيرة من القرى وحزن عليهم الصحابة، فالحاصل وكذلك الذي حصل في أحد حزن الصحابة ومر معنا شيء من ذلك، فجاءت هذه الآية تسلي المؤمنين في هؤلاء الذين فقدوهم في تلك المعارك. ومثل ما أشرت في خلاف هل هم أهل بدر أو أحد أو مؤتة، ولكن القاعدة عند أهل العلم في مثل هذا معروفة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى يعني وإن كانت في أهل بدر خاصة أو في أهل أحد خاصة أو مؤتة خاصة، فهي ماذا؟ عامة بعموم لفظها لكل شهيد، عامة بعموم لفظها لكل شهيد في سبيل الله، كل شهيد في سبيل الله. وقوله في سبيل الله، في سبيل الله تتضمن أمرين لا تكون الشهادة إلا بهما: الإخلاص والاتباع. الإخلاص في سبيل الله مخلصين لله يبتغون بذلك وجه الله، لأن ليس كل من يقاتل الكفار في المعركة مخلصا، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية والرجل يقاتل كذا، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن الناس من يقاتل في المعركة ويبلي فيها البلاء العظيم ليقال ماذا؟ الشجاع، وهؤلاء من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في صحيح مسلم. ولهذا جاء النهي أن يقال فلان شهيد، والإمام البخاري رحمه الله بوّى في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، لكن من قتل في المعركة وأبلى فيها بلاء حسنا وظاهره لنا حسن نقول ماذا؟ نحسبه والله حسيبه من الشهداء، أو نرجو الله أنه من الشهداء، أو نسأل الله أن يكون اتخذه الله من الشهداء، لكن لا يجزم، لا يقال فلان الشهيد فلان والشهيد فلان. قال البخاري رحمه الله باب لا يقال فلان شهيد، لأن الشهادة تنبني على ماذا؟ على صحة شيء في القلب، والقلب لا يطلع عليه، لكن إذا كان الظاهر حسنا نقول نحسبه كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، نقول نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، أو نرجو الله أنه من الشهداء، أو نسأل الله أن يكون من الشهداء، أو نحو ذلك الذي من الكلام الذي لا يكون فيه ماذا؟ الجزم، الذي لا يكون فيه الجزم. قال وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم، تسليتهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة، هذه كلها فوائد مستفادة من الآية. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين، قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله. القصد هذا أين محله؟ القلب. ولا يطلع عليه إلا الله، ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أمواتا، أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها. الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم، فهم أحياء عند ربهم، كما في الآية قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء هذا خبر لمبتدا محذوف تقديره هم، بل هم أحياء، بل هم أحياء. قال الشيخ: فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته. ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، العندية هنا، العندية فيها القرب وفيها الكرامة وفيها علو المنزلة ورفعة المكانة عند الله سبحانه وتعالى. والشهداء رتبتهم علية، كما في قوله سبحانه وتعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه مراتب الشهادة، مرتبة علية من مراتب الدين. قال: يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم سبحانه وتعالى. قال: ومع هذا فرحين بما أتاهم الله من فضله، أي مغتبطين بذلك، قد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص، وعدم المنغص. عدم المنغص هذا ليس متوفر في نعيم الدنيا، في نعيم الدنيا. أما نعيم الآخرة فهو نعيم ليس فيه ما ينغصه، ليس فيه ما ينغص. أما نعيم الدنيا فلا يسلم، لا يسلم من ذلك. فجمع الله لهم بين نعيم البدن، نعيم البدن بالرزق، ونعيم القلب والروح بالفرح. نعيم البدن يرزقون، ونعيم القلب فرحين. فجمع لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب بالفرح، ونعيم القلب بالفرح بما آتاهم الله من فضله. فتم لهم النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون، صاروا يفكرون أيضا في إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أن يبشروا بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وأنهم سينالون ما نالوا، أن يؤملون ذلك ويرجون ذلك لإخوانهم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور، المستلزم كمال السرور. قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعيم ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويشكره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. ما معنى ما لا يصل إليه سعيهم؟ يعني الزيادة هذه فضل من الله، ما لا يصل إليه سعيهم، أي هذه الزيادة هي فضل من الله، زيادة في الإكرام وزيادة في الإنعام. وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، يعني القبر. القبر يسمى برزخ لأنه في فاصل بين الدنيا والبعث والقيامة. والله جل وعلا يقول: ومن ورائهم برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا القبر هو برزخ بين الدنيا والبعث، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالبرزخ هو هذه الفترة التي تكون بين الدنيا بعد الموت والآخرة عند البعث، هذه الفترة هي البرزخ، البرزخ الفاصل، البرزخ الفاصل بينهما، برزخ لا يبغيان، فاصل، فهذه فاصل بين الدنيا والآخرة. قال وفي هذه الآية إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى مكانة عند ربهم، عند ربهم، وهذا مستفاد من قوله بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال وفيها تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا. في سنن الترمذي وابن ماجه جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، ما لي أراك منكسرا، الوجه يعرف ما فيه، أحيانا ترى صاحبك فتقول ما لي أراك حزينا، وأحيانا تقول له ما لي أراك فرحا، ولم يتكلم لكن تقرأ في وجهه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجهه شيء من ذلك فقال ما لي أراك منكسرا، قلت يا رسول الله استشهد أبي، استشهد أبي، وأبوه متى استشهد؟ نعم في أحد، استشهد أبي وترك عيالا ودينا، وترك عيالا ودينا، فأصبح يحمل هما عظيما، هم العيال والنفق عليهم، وهم أيضا قضاء الدين الذي على والده، الدين الذي على والده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أبشرك، ألا أبشرك بما لقي الله به أباك، ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى، يعني بشرني. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، كلمه كفاحا، وقال عبدي، يعني يا عبدي تمنى علي، تمنى علي، ما تريد، تمنى علي أعطك. لاحظ هذا العبد الآن ولده في انكسار وحزن ودين على والده وعيال، وانظر والده في ماذا يبشره النبي عليه الصلاة والسلام. قال تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، لما رأى من ماذا من الفضل، قال تحييني فأقتل فيك ثانية، هذا الذي أتمنى. قال الرب قد سبق مني، أي القول أنهم لا يرجعون، سبق مني القول أنهم لا يرجعون. قال أي رب فأبلغ من ورائي، أبلغ من ورائي، أي بهذا الخير. انظر محبتهم الخير لإخوانهم، محبتهم مر معنا في الآية. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، وهذا يقوي قول من قال أنها في شهداء غزوة أحد، نزلت في شهداء غزوة أحد. لكن كما تقدم سواء كانت في شهداء غزوة أحد أو في غيرهم فإن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج، فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله وللرسول وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فوصلوا إلى أحمراء الأسد، وجاءهم من جاءهم وقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه، وقالوا: حسبنا الله، أي كافينا كل ما أهمنا، ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. فانقلبوا، أي رجعوا، بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وجاء الخبر المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا إليكم، وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة. ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل، حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم. ثم إنه قد كتب لهم أجر غزات تامة، فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليهم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن ترهيب من رهب من المشركين وقال إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله.
ثم قال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. بعد ما أصابهم القرح، ما سبق من الآيات في سياق طويل، آيات عديدة، كان كله يتعلق بغزوة أحد، وهذا يتعلق بغزوة أخرى جاءت على إثر غزوة أحد مباشرة، بعدها مباشرة، تعرف بغزوة حمراء الأسد، ويكتبت غزوة كاملة تامة ولم يحصل فيها قتال، لكن كل من خرجوا كتبت لهم غزوة كاملة تامة، وهي في اليوم الذي بعد يوم أحد مباشرة، بعد يوم أحد مباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع أن أبا سفيان عزم على الرجوع، فأمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يخرجوا معه إلى حمراء الأسد، وأمر ألا يخرج معه إلا الذين كانوا معه في أحد، وخرج كثير منهم بدمائهم، خرجوا بدمائهم. فيثني الله عليهم في هذه الآية، هذه الاستجابة العظيمة، يعني في قرح مصاب عظيم، وقتل منهم عدد، وجراح ودماء، ويأمرهم مباشرة في اليوم التالي للخروج للقتال، وخرجوا بدون تردد مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الذين استجابوا لله والرسول. استجابوا أي لبوا نداء الله ونداء رسوله عليه الصلاة والسلام، وخرجوا في إثر المشركين إلى حمراء الأسد، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما الحالة التي خرجوا عليها؟ ما صفتها؟ قال: من بعد ما أصابهم القرح. القرح هذه مرت معنا، وفي قراءة القرح بالضم، أي ما أصابهم من الجراح والقتل، بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وهذا فيها ثواب هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، تعرف في كتب المغازي والسير بغزوة حمراء الأسد، تجدها مباشرة بعد أحد، غزوة حمراء الأسد، وهي كتبت لهم غزوة تامة، وثبت لهم أجرها عند الله عز وجل كما في قوله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أجر عظيم أي ثواب جزيل مضاعف عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء جاءهم تخويف مع الشدة التي هم فيها والدماء التي هم فيها والحال التي هم عليها، جاءهم أيضا تخويف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جاءهم من يخوفهم، أرسل إليهم من المشركين من يخوفهم، وأن المشركين جمعوا لكم جمعا عظيما واستعدوا استعدادا كبيرا لاستئصالكم، أرسلوا إليهم من يخوفهم. فوصف الله حالهم لما جاءهم هذا المخوف. الذين قال لهم الناس يعني بعض المشركين إن الناس أي أبا سفيان ومن معه، هذا المراد بالناس هنا، إن الناس أي أبا سفيان ومن معه. الناس الأولى المقصود بها من أرسل إليهم لتخويف، والناس الثانية المراد بها أبو سفيان ومن معه. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كونوا على حذر وخافوهم، هذا التخويف، فاخشوهم لأنهم قد جمعوا لكم واستعدوا للرجوع وينون استئصالكم فاخشوهم. هذا التخويف ماذا صنع في هؤلاء أهل الإيمان والثقة بالله عز وجل، كمال الاعتماد عليه والتوكل عليه؟ قال فزادهم إيمانا، يعني لم يصنع في قلوبهم شيء من الخوف. وما قصد بهذا المرسل إليهم أن يخافوا وأن يحصل لهم خوف ما حصل، بل زادهم ذلك إيمانا. فزادهم إيمانا. وهذه الآية يذكرها أهل العلم في أدلة الإيمان، وأن من صفة الإيمان أنه يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وأن لزيادته أسباب، ومن أسبابه كما دلت هذه الآية الكريمة أسباب زيادة الإيمان قوة الثقة بالله وعظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن قوي الثقة بالله عظيم التوكل بالله لا تزيده الأحوال إلا إيمانا بالله، ويسلم من الفتن ولا تزيده المواقف إلا زيادة إيمان. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كلمة عظيمة جدا، قالها كما جاء عن ابن عباس إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها الصحابة رضي الله عنهم لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله أي كافينا، ما أهمنا، والحسب الكافي. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، فحسبنا الله أي الله كافينا، الله كافينا. وهذه الكلمة كلمة مهمة جدا، ينبغي أن تكون دائما على لسان المسلم في أمرين، أن تكون على لسان المسلم في أمرين في طلب المحبوبات تقولها، وفي دفع المكروهات والشدائد تقولها، ليس على ما يظن أنها تقال فقط في ماذا؟ في دفع المكروهات، بل حتى في طلب المحبوبات تقولها تقولها. تجد بعض المصنفين ويصنف علما ينفع الناس به يقول بسم الله حسبنا الله، يأتي بها في أول الكتاب حسبنا الله، يعني هي فيها طلب عون وطلب كفاية في ماذا؟ فيما تريده من خير أو فيما تريد دفعه من شر، فيتقال في هذا وتقال في هذا. انظر في سورة التوبة، قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. هنا في مقام طلب ولا في مقام دفع؟ نعم، مقام طلب، طلب خير، حسبنا الله، هذا في مقام طلب. هناك آية جمعت المعنيين، جمعت المعنيين، جمعت أنها تقال في مقام الدفع، دفع الشر أو ضر، وفي مقام طلب الخير وطلب فضل. الآية التي في سورة الزمر، قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. قل حسبي الله في ماذا؟
في الأمرين،
في الثنتين. في ماذا؟ في الثنتين، في دفع الضر وفي أيضا طلب الرحمة والنعمة. قل حسبي الله في هذه وقلها في هذه، فيتقال في جلب النعمة وفي دفع الضر والبلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل تقال في جلب النعماء وفي دفع الضر والبلاء، تقال في الأمرين. وهنا الصحابة قالوها في ماذا؟ في الدفع، في دفع هذا الذي دفع شر الأعداء ودفع كيد الأعداء. ولهذا دائما تكون على اللسان، لما تسمع أذن حل بإخوانك أو مصابا أو تسلطا من الأعداء، مثل لما يصنعون في غزة وفي غيرها، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يجعلها المرء على لسانه، فيها خير عظيم، هذه فيها خير عظيم. ولا يستهين الأمر، لا يستهين المرء بأمر الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم، بدعائهم وإخلاصهم. فهذه الكلمة ينبغي أن تكون على لسان المسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين نعم، وقالوا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل أي نعم من يلجأ إليه ويتوكل عليه ويفوض الأمر إليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انقلبوا أي رجعوا إلى المدينة من حمراء الأسد التي ذهبوا إليها مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمسسهم سوء. أبو سفيان ومن معه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا في أثره، وألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه الخوف ومن معه، وذهبوا إلى مكة، والذي كان يخططون إليه تبدد وذهب. فكان هذا الخروج ألقى في قلوبهم، في قلوب المشركين الرعب، فعوملوا بنقيض قصدهم، يعني كان قصدهم استئصال وتخويف المسلمين، فصار الخوف ماذا عليهم والفرار فعلهم. الصحابة رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومن النعمة التي رجعوا بها ماذا؟ كتبت لهم غزوة تامة، كتبت لهم غزوة تامة. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هذا فيه التوحيد، بنعمة من الله وفضل، هذا كله تدبير الله. كل تدبير الله، النصر، الشهادة، الفوز، الثواب، العمل الصالح، كل هذا بتدبير الله، كل هذا بفضله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. فانقلبوا أي رجعوا إلى المدينة من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لم يحصل لهم أدنى مضرة، واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله أي سلكوا السبيل والطريق الذي ينالون به الرضوان. اتباع الرضوان هو سلوك سبيلها، السبيل التي ينال بها رضوان الله سبحانه وتعالى، واتبعوا رضوان الله. ورضوان الله جل وعلا هذا أكبر النعيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر، أكبر من النعيم الذي في الجنة، أكبر من النعيم الذي في الجنة. واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. انتبه لهذا الختم، والله ذو الفضل العظيم، حتى يحرك في قلبك هذا الذي تقرأه في هذا السياق المبارك الطمع في فضل الله وافتقارك إلى الله، وأنه لن يحصل لك شيء من الخير إلا ماذا؟ إلا ما تفضل الله به عليك، إن كنت تريد علما أو فقها في الدين أو حسن في العبادة أو حسن خاتمة أو غير ذلك، فكله بيد الله، كله بيد الله عز وجل، وفضله عظيم، وفضله عظيم. فلا تبخل على نفسك برجائه ودعائه وسؤاله وطلبه سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه جل في علا. قال ثم نعم، ثم قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذه خاصة وعامة، خاصة تتعلق بالصحابة التخويف الذي جاءهم من بعض المشركين، وأن أبا سفيان ومن معه تهيأوا وسيرجعون إليكم لاستئصالكم إلى آخره. قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياء أي يخوفكم بأولياء، يخوفكم بأولياء، يخوفكم بأعوانه وأنصاره. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. والآية ليس فيها نهي عن الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي هذا موجود، الخوف الطبيعي يعني الآن لما يخاف الإنسان من حية أو يخاف من أسد أو سبع أو نار اشتعلت أو عدو، مثل ما جاء في الحديث: كان صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. خاف قوما فأوجس في نفسه نعم خيفة موسى، خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي ولا يضر ولا يتنافى مع الإيمان. الذي يتنافى مع الإيمان هو الخوف الذي يحدث خلل في الإيمان، الذي يحدث خلل في الإيمان، خلل في التوكل على الله سبحانه. أما الخوف الطبيعي إذا وجد ولم يزد صاحبه إلا ماذا؟ إلا توكلا ولجوءا واستعانة وفزعا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ما يضر الإنسان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه، يخوفكم، يخوف أولياء أي يخوفكم بأوليائه. وبنحوه جاء عن مجاهد وقتاده وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة، وسمع عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة، قد هموا بالرجوع إلى المدينة، ندب أصحابه أي حثهم وأمرهم إلى الخروج، فخرجوا على ما بهم من الجراح، خرجوا على ما بهم من الجراح، خرجوا بدمائهم رضي الله عنهم، لأن في اليوم التالي مباشرة ليوم أحد، فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى حمراء الأسد، إلى حمراء الأسد، وجاءهم من جاءهم وقال لهم إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم أي أبا سفيان ومن معه، وهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه كما قال الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله أي كافينا كلما أهمنا، هذا معنى حسبنا الله، كافينا كلما أهمنا، ونعم الوكيل أي المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. فانقلبوا أي رجعوا أي من حمراء الأسد إلى المدينة بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، هذا جانب من المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم. وجاء جانب المشركين ماذا حصل فيه؟ قال وجاء الخبر المشركين، جاء الخبر المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد خرجوا إليكم، وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم، في قلوب المشركين، واستمروا راجعين إلى مكة، ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على الله ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزات تامة، أجر غزات تامة. فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيته، معصيتهم له، لهم معصيتهم لهم أجر عظيم، وهذا فضل الله عليه، وهذا فضل الله عليه، هذا معنى قوله للذين أحسنوا منهم واتقوا، أحسنوا أي في الطاعة لله، واتقوا أي المعصية، اتقوا المعصية، من المعصية لو أنه لما ندبهم الخروج امتنعوا وقال نحن في دماء ولا نستطيع أو نحو ذلك. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن ترهيب من رهب من المشركين وقال إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف بها أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدرهم، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له المستجيبين لدعوته. مر معنا قريبا في أثناء قصة أحد قول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالوا في هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله، الخوف المحمود ما حجز العبد محارم الله، ولهذا يعد الخوف من الله من محركات القلوب، ومحركات القلوب مثل ما يقول ابن تيمية ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، وهي نفسها أركان التعبد القلبية، محبة الله ورجاء ثوابه والخوف من عقابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويخافون عذابه. فالخوف المحمود الذي يحجز عن المحارم، يحجز صاحبه عن الوقوع فيما حرم الله، الوقوع فيما حرم الله. ولهذا قالوا الرجاء سائق، والخوف زاجر، الخوف زاجر، المحبة تسوق الإنسان إلى الخير، والرجاء يسوق الإنسان إلى الخير والصالحات، والرجاء والخوف يحجزه عن المحرمات والآثام أو التهاون أيضا بالفرائض والطاعات. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.